بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق به التوزيع قبل الإنتاج والتوزيع ما بعد الإنتاج بالتفصيل بما ذكره السيد الصدر في كتابه وبما ما لم يرد فيه تفصيل كان. أردنا من هذا التفصيل بيان العدل الإسلامي في التوزيع ما قبل الإنتاج وفي التوزيع ما بعد الإنتاج، وقارنا النظرية الإسلامية مع ما ورد في النظامين الاقتصاديين المعروفين، النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، على ما تقدم بيانه. الآن كلامنا في نقاش وتعقيب، تعقيب على ما ذكره السيد الصدر في جملة من كلامه الطويل الذي ذكرنا. إنما قبل التعقيب نذكر أمرا مهما لا بد من التنبيه إليه، قد أغمض السيد الصدر رحمه الله في كتابه عن هذا الأمر، فخلط على بعض الأفهام أن الاقتصاد الإسلامي هو ما يذهب إليه غيرنا، وليس الأمر كذلك. نحن في المذهب الإمامي الفقه الجعفري إنما لنا مسيرة خاصة في هذا الاقتصاد، وسيأتي بيانه مفصلا. فتعقيب وتقييم لما ذكره السيد رحمه الله وغيره. قبل أن نذكر ما يرتبط بما تقدم ذكره في البحوث السابقة، لا بد من التنبيه على أمر في غاية الأهمية يرتبط بحياة الإنسان المادية والروحية والدنيوية والأخروية، وهو موضوع الخلافة الإلهية والإمامة العظمى، التي أكدت على هذا الموضوع المهم جميع الأديان الإلهية، لا سيما الإسلام باعتباره الدين الأكمل الأتم الأشرف، وهو خاتم الأديان الإلهية. إذ ليس بعد رسولنا رسول، لا بد أن يكون هذا الدين غضا طريقا بما يريده الله من التطبيق. فهل أن الرسول لم ينصب شيئا ويجعل هذا الدين بيد اللاعبين يلعبون في هذا الدين بما يرتؤونه؟ هذا هو البحث في هذا المقام. وقد بحث العلماء عن هذا الموضوع من جهات عديدة، ومع تلك البحوث القيمة التي صدرت طيلة 14 قرنا، لكنهم لم يعطوا حقه العظيم، وقد فشلت الأمة في فهم حقيقته ودوره العظيم في إدارة الإنسان من جميع جوانبه وتوجيهه نحو السعادة العظمى. ولا بد ولأنه يحتاج إلى تفصيل في هذا المطلب، والموضوع مهم جدا له جوانب متعددة، إنما نحن نذكر من جانب الاقتصادي فقط. أما من جانب العقائدي، من ناجحية الجانب السياسي لهذا، من جانب الروحي، من جانب الاجتماعي، الإمامة العظمى لها التأثير في جميع خصوصيات هذا الإنسان. له موضوع آخر وما يرتبط بالاقتصاد الذي هو موضوع بحثنا، هو ملكية الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام وإشرافه على النظام الاقتصادي وتوجيهه نحو العدل والقسط في جميع مجالاته، وتطبيق قوانين الشرع الحنيفي، وتثبيت دعائم السلم والعدل والطمأنينة في النفوس. وقد ذكرنا في أول بحثنا في توزيع ما قبل الإنتاج بأن الإمام المعصوم عند الإمامية الاثنى عشرية هو المالك الحقيقي للأرض، ما فوقها وما في بطنها. هو المالك للأرض، هذه فوق الأرض غابات أنهار وديان جبال وأمثال ذلك، تحت الأرض معادن وغير ذلك، عيون المياه وأمثال ذلك، كلها ما فوقها وما في باطنها يتصرف فيها وفق العلم والحكمة التي منحهم الله تعالى له، مع اعتقاد الإمامية بأن الإمام معصوم من الخطأ والزلل. هذا هو عقيدتهم في ملكية الإمام لجميع ما في الأرض، وتدل على ذلك روايات عديدة ونصوص كثيرة ذكرنا بعضها سابقا. وهو أعرف بالصرف وكيفيته وجميع خصوصياته. هذا إذا كان مبسوط اليد في حكومته الظاهرية قائما بالقسط والعدل مديرا لشؤون الأمة. وأما إذا لم يكن كذلك من أجل إعراض الأمة عن توليه المنصب الذي منحه الله تعالى ومخالفتهم لهم عن توليه وتقمص غيره ممن لم يكن له الأهلية في التصدي له، فأصبح كل مبادئ الدين الحنيف القيمة مجرد نظريات بعيدة عن التطبيق، وقد تردت الأمة في قيمها النبيلة وأخلاقها الفاضلة، وانقلبت إلى ضد ما ورد في الدين الحنيف، وإنكار ذلك مكابرة واضحة. نحن نريد أن ننكر أن هذه الأمة من بعد ارتحال زعيمها الأعلى إلى الرفيق الأعلى إنما بقت على ما كان في عهد الرسول، هذه مكابرة واضحة. نريد أن نغمض عيوننا عن ما هو يجري في الأمة بلا سيما في عصرنا الحاضر. إلا أن الذي يقع البحث في تحديده هو بعد فقد الزعيم الأمثل الذي عينه الشرع الحنيف وبين جملة من صفاته الكريمة القرآن وحددت سيرته النبيلة السنة الشريفة، فهل تترك الأمة سدى تفعل ما تشاء وما تريد؟ هذا احتماله. ما ردنا الإمام المعصوم أن يتصدى الخلافة، فهل نترك الأمة هكذا تفعل ما تشاء؟ أو نترك للأقوى يتحكم عليها كما كانت في الجاهلية، رجعنا إلى في عقابنا إلى عصر الجاهلية، أو تترك الأعداء يتآمرون في شؤونها كما وعلينا في عصرنا الحاضر، أو غيرها من الاحتمالات البديلة وقد تحققت أغلبها ولم تؤدي ما تريده الأمة من المتصدين للسلطة بعد أن مارستها بأنواع مختلفة من السلطة والنفوذ. كل أنواع السلطة التي يتخيلها الإنسان مارسوها من بعد الرسول، خلافة، ملوكية، جمهورية، ديمقراطية، غير ذلك كله. في الرواية إن الإمام المنتظر يظهر بعدما ينفذ الإنسان كل ما يتصوره من الخلافة من الإمامة من السلطة، يظهر الإمام لعل شيئا ما يبقى، فيظهر الإمام صلوات الله عليه ويقال له لو كان هذا النظام قبلك لكفانا هذا النظام، يأتي هذا النظام حتى ترون هل يؤدي المطلوب أو لا، كان صحيحا أم كان باطلا. هذا هو الذي ذكره أو غيرها من الأمور الإنسان. ولكن قوانين العقل وقواعد الدين الحكيم تحكم بنظام بديل، لا بد أن يكون نظام بديل، إذ لم يمكن أن تترك الأمة هملا بدون أن يكون له زعيم بديل يقوم ببعض ما يهدف آلية النظام الأصيل إذا لم يمكنه القيام بكل ما قرره النظام الإلهي. إذا لم يتمكن هذا النظام البديل أن يقوم بدور الأصيل في كل ما أعطاه الله تبارك وتعالى لكن يقوم ببعض ذلك، والأمر المهم هو إدارة البلاد وإدارة شؤون العباد وإصلاح الناس حينئذ، هي مهمات مقاصد هذا النظام البديل، فليس لهذا النظام البديل الولاية التامة مثل ولاية الإمام المعصوم، ليس لها لا ريب ولا إشكال، مثل ما كان للإمام المعصوم من الشؤون، فهو نظام أذن له في تنظيم الأمور وإدارة شؤون البلاد والعباد على نحو يوافق تعليمات الشرع الحنيف. هذا الذي نريده من هذا النظام البديل. فالدولة في هذا النظام لم تملك الأراضي التي هي ملك للإمام، بحيث يجلس مجلس الإمام فيقول الإمام كان مالكا فأنا مالك لهذه الأراضي، أو ما تتملكها الأمة، نظام الأراضي الخراجية التي ذكرنا أنها ملك للأمة، الدولة تقول أنا أتملكها بدلا عن المسلمين، وحينئذ بل لها حق التصرف بما يرجع إلى صلاح الأمة وأفراد المسلمين ومن يجاورهم في بلادهم، فلا يمكن لمن تصدى المنسب أن يتجاوز هذا الحد، كما لا بد أن يكون تصرفاته موافقة للشريعة الغراء حينئذ. ومن أجل ذلك قلنا بأن الدولة تملك تلك الأراضي التي كانت ملكا للإمام، أو تملك ملك الأراضي التي هي مفتوحة عنوة، لا ملكية بمثل ملكية الإمام، ملكية إصلاح، ملكية إدارة، لئلا يكون هناك جور وظلم، يأتي أحدهم ويأخذ هذه الأراضي لأجل أنه له مال قوة وأمثال ذلك. فهو لهف للدولة ملكية إصلاح، ملكية استثمار، ملكية أن تكون عدل فيها في توزيعها على الأمة وأفرادها. هذا هو الذي نريده من الملكية، أي ملكية الدولة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.